بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه المختصر صحيح مسلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وأورد حديث جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو السابق، وقد تقدم معنا في حديث عبادة بن الوليد بن عبادة الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض، من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت هذا الرجل يا رسول الله، يعني نفسه. فالشاهد قول: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض، يعني يهيئ الحوض ويستقبل القادمين، يهيئ الماء لهم ويقدم لهم الماء. من يفعل ذلك؟ قال جابر: أنا. فالفرط السابق الذي يتقدم القوم إلى الحوض حتى يهيئ لهم الماء ويجهز الآنية، يهيئ يستقبل القادمين إلى الماء. فقوله أنا فرطكم على الحوض أي السابق إلى الحوض المتقدم. والحوض مجمع الماء، الحوض مجمع الماء، وهو حوض مورود عظيم الشأن جليل الوصف. جاءت صفات عديدة له في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يأتي شيء منها. وهو حوض يكون في أرض المحشر، يكون في أرض المحشر. وأما الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فهذا نهر في الجنة، نهر في الجنة. وسيأتي معنا أن الماء الذي في الحوض يأتي إلى الحوض من الكوثر، يأتي إلى الحوض من الكوثر، يغط في هذا الحوض ميزابان من الجنة، أي من الكوثر الذي هو نهر في الجنة. فالكوثر نهر في الجنة، ماؤه يصب في الحوض، ماؤه يصب في الحوض. ولهذا لا عجب في الصفات التي تأتي للحوض من حلاوة مائه وجمال منظره وبرودته وطيب رائحته إلى غير ذلك من الصفات، فهو من نهر من الجنة، من نهر الكوثر الذي في الجنة. قال أنا فرطكم على الحوض أي السابق إلى الحوض المورود. والحوض تكاثرت فيه الأحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو معدود عند أهل العلم في جملة الأحاديث المتواترة التي تواتر بها النقل عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد نص جماعة من أهل العلم على تواتر هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: روى حديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وابن القيم رحمه الله تعالى أورد أحاديث كثيرة، والإمام مسلم أورد أحاديث كثيرة في الحوض. وابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح جمع أيضا أحاديث كثيرة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من أفرد أحاديث الحوض لكثرتها بالتصنيف. نعم.
قال رحمه الله: باب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وورود أمته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا.
ثم قال رحمه الله: باب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وورود أمته. حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الأحواض التي تكون في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر، لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم أي الأنبياء يتباهون أيهم أكثر وارد، أيهم أكثر واردا، يتباهون في ذلك، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. فلكل نبي حوض، لكن أعظمها أجلها شأنا أوسعها هذا الحوض الذي جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته عليه الصلاة والسلام. قال: في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه، يعني تميز عن غيره من الأحواض، أحواض الأنبياء التي تكون في أرض المحشر، بعظم الحوض، كبره، سعته، وسيأتي في الحديث أو في الأحاديث ما يدل على سعة الحوض وجماله وعذوبة مائه وبرودة مائه وحسن لونه إلى غير ذلك من الصفات العظيمة. وأورد تحت هذه الترجمة أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أشير إليه قبل الدخول في هذه الأحاديث أن أحاديث الحوض من جملة الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض الخلفاء الراشدين الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء. مسيرة شهر هذا بيان لطول الحوض، لأن جاءت صفات كثيرة للحوض من حيث الطول، من حيث عذوبة الماء، من حيث لون الماء، من حيث كيزان التي يشرب بها الماء في هذا الحوض، جاءت صفات كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، هذا بيان لطول هذا الحوض. وقوله زواياه سواء يعني متماثلة، زوايا الأركان زواياه سواء أي متماثلة. وإذا كان زواياه سواء والطول شهر والزوايا سواء، ليست هناك زاوية أطول من الأخرى، فمعنى ذلك أنه مربع الشكل، مربع الشكل، ليس مستطيلا وليس أيضا على شكل آخر، وإنما شكله مربع، بمعنى قوله زواياه سواء أي طوله وعرضه واحد، طوله وعرضه واحد، طوله شهر وعرضه شهر. ولهذا سيأتي معنا في حديث أبي ذر من جملة الأحاديث التي في هذه الترجمة، قال: عرضه مثل طوله، عرضه مثل طوله. وقوله عرضه مثل طوله هذه توضح لنا قوله هنا عليه الصلاة والسلام وزواياه سواء، فإذا هو مربع الشكل، طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، أي متساوي الأضلاع. هذا من حيث عظم الحوض ومساحته. أما من حيث لون الماء فيقول عليه الصلاة والسلام: وماؤه أبيض من الورق، أي أشد بياضا من الفضة، الورق هو الفضة، فله بريق، له لمعان، له جمال في لونه، يبهر الناظر ويشد الناظر، أبيض من الورق. ومن حيث الريح وجمال رائحته قال: وريحه أطيب من المسك، أطيب من طيب من المسك. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمسك أنه أطيب الطيب، أنه أطيب الطيب. فالمسك أطيب الطيب والحوض أطيب من المسك، فالمعنى أن الحوض رائحة الماء أطيب من الطيب، أي أطيب من كل طيب، هذا هو المعنى، أطيب من كل طيب، لأن المسك هو أطيب الطيب، فإذا كان أطيب من المسك فهو أطيب من كل طيب، أطيب من كل طيب. ومن حيث برودة الماء ثبت في حديث النبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبرد من الثلج، أبرد من الثلج. ولما تنظر في هذه الصفات، أبيض من الورق، أطيب من المسك، أبرد من الثلج، هذه أوصاف للماء نفسه، أوصاف للماء نفسه. الوصف الأول المتقدم وصف للحوض الذي يكون فيه الماء، أما هذه الثلاث الصفات هي أوصاف للماء نفسه: أبيض من الورق، أطيب من المسك، أبرد من الثلج، أبرد من الثلج. لما تسمع هذه الصفات ثم تذكر أنه يصب في الحوض من الجنة، النهر الذي الذي هو الكوثر الذي في الجنة، فهذا الماء من الجنة، هذا الماء من الجنة، فلا غرابة ولا عجب أن يكون بهذه الأوصاف العظيمة العالية الرفيعة، أبيض من الورق وأطيب من المسك وأبرد من الثلج. ثم انتقل الحديث إلى بيان الأكواب التي يشرب فيها هذا الماء من حيث عددها وصفتها وجمالها. قال عليه الصلاة والسلام: كيزانه كنجوم السماء، كيزانه كنجوم السماء، أي من حيث الكثرة وعدم الإحصاء، كثيرة جدا كعدد نجوم السماء. قوله كيزانه كنجوم السماء أي كعدد نجوم السماء. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة حديث التي جاءت عن في وصف الحوض أنه قال: وإن فيه من الأباريق، يعني الأكواب التي يشرب بها، كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. وأيضا قوله كنجوم السماء، كما أنه التشبيه للعدد فهو أيضا تشبيه للبريق واللمعان والجمال. فالعدد كعدد نجوم السماء، والشكل والمنظر لهذه الأباريق أيضا كالنجوم في وضاءتها وجمالها وحسنها. قال: فمن شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. وجاء في بعض الأحاديث قال: آخر ما عليه، يعني العطش انتهى، ما عاد يكون هناك عطش، آخر ما عليه انتهى العطش بعد ما يشرب من هذا الماء، ماء الحوض شربه، فإنه لا يعطش أبدا ولا يعرف العطش بعد ذلك. هل يشرب في الجنة؟ نعم يشرب، يشرب من أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل، وأن يشرب، لكن لا يشرب عن عطش، لأن العطش انتهى بمجرد الشرب من ذلك الحوض. إذن ماذا يكون شأن الشرب الذي يكون في الجنة؟ شرب ماذا؟ تلذذ واستمتاع. أما العطش انتهى، انتهى بشربه من هذا الحوض المورود. قال: فلا يظمأ بعدها أبدا. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، حتى أنظر من يرد علي منكم. الوراد الذين يردون الحوض يكون ورودهم للحوض وهم في أشد ما يكونون من العطش، في أشد ما يكونون من العطش، قاموا من القبور عطاش، يحتاجون للماء بأشد ما يكون من العطش. فالذي يصل إلى الحوض يصل وهو في أشد ما يكون من العطش. وجاء سبحان الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام مثال يوضح ذلك، يعني يوضح هذا العطش. الآن لو أن صاحب إبل حبس إبله عن الماء 4 أيام ما يعطيها ماء نهائيا، ثم بعد 4 أيام أخذها إلى الماء، كيف يكون ورودها للماء وهي محبوسة عن 4 أيام فقط؟ سترد وهي في أشد ما يكون عطشا وحاجة للماء. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتزدحمن هذه الأمة، لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، ازدحام إبل وردت ماذا؟ لخمس، يعني حبست عن الماء 5 أيام، في اليوم الخامس وردت، يعني 4 أيام ما ذاقت الماء، ثم في اليوم الخامس وردت. فهذه الأمة تزدحم على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس أي منعت من الماء أربعة أيام ثم وردت في اليوم الخامس. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الفرط السابق إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، من يرد علي منكم، منكم أي أمته عليه الصلاة والسلام، أي أمته عليه الصلاة والسلام يعرفهم. نعم، وأخبر عليه الصلاة والسلام الصفة التي يعرفهم بها، قال يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، جاء في الحديث عند مسلم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فهو يعرفهم بهذه الصفة، أثار الوضوء تكون ظاهرة عليهم يوم القيامة. ولهذا الوضوء هذا الذي يفعله المسلم استعدادا لصلاته أمر ليس بالهين، يكون جمالا له وصفة له يوم القيامة، يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، وبه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته، يأتون غرا محجلين في غاية الجمال من أثر الوضوء. إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني يذادون عن الحوض، يؤخذ أناس أي يذادون يردون يمنعون عن الحوض، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل يا رب مني ومن أمتي ما السبب في رد هؤلاء، ما الذي جعل هؤلاء يردون؟ وجاء في بعض الأحاديث في البخاري وهم في مجيئهم للحوض مقبلين عليه إذا برجل يأتي ويأخذهم ويذهب بهم إلى النار، يعني مقبلين على الحوض في أشد ما يكونون، الحديث في البخاري مقبلين على الحوض أشد ما يكون من الحاجة للماء، وإذا أقبلوا على الحوض جاء رجل وأخذهم إلى النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب مني ومن أمتي، في بعض الأحاديث قال يقول أصحابي أصحابي، قال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم، يرجعون على أعقابهم. وفي البخاري إنهم ارتدوا على أدبارهم بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم بعدك. وهذا الارتداد هو ما كان من أهل النفاق وما كان من أهل الردة الذين أسلموا وكان إسلامهم في أشد ما يكون من الضعف، ثم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على محاربتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم خير هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حربه للمرتدين، في حربه للمرتدين. فالحديث ينطبق على هؤلاء وينطبق على أهل النفاق، وأيضا ينطبق على امتداد الزمان على أرباب البدع، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كما جاء في الأحاديث، ما أحدثوا بعدك. فهنا لما تنظر إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يوقظ هذا المعنى إلى معنى جليل جدا، كل ما كان الإنسان في هذه الدنيا قريبا من السنة ينهل من معين السنة ويرتوي من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا النهل والارتواء من السنة يصبح مؤهلا إلى، لأن ماذا؟ يرتوي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم المورود. أما إذا استعاض عن السنة بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان أصبح مؤهلا إلى ماذا؟ نعم، أن يذاد، عن الحوض. فكل ما كان المرء مع السنة قربا وتمسكا واتباعا كان بذلك أهلا للورود على حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من الذين أحدثوا في الدين وأخذوا يمارسون البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان فإن هذا من موجبات الذود وليس من موجبات ماذا؟ النهل من الحوض. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول، ابن أبي مليكة من التابعين، يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لما يقرأ الإنسان مثل هذا وأنه يأتي أناس من الأمة ويذادون ويمنعون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي ويقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هذا يحرك في القلب خوفا، مثل ما حصل لابن أبي مليكة، فأخذ يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وهذه الدعوة دعوة عظيمة، مثل ما قال، مثل ما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسئل عن هذه الدعوة وإكثاره منها فقال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا في دعاء القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة، يكذبون بالحوض أن يقول ليس هناك حوض. ولهذا العلماء قديما قالوا: من يكذب بالحوض وبصفاته الثابتة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح المتواترة فإنه بهذا التكذيب أهل نفسه ألا يشرب من ذلك الحوض، لأنه ما قام في نفسه يوم من الأيام طمع في أن يشرب، لأنه ما يؤمن به ما قام في نفسه يوم من الأيام طمع. ولهذا لما بلغ أنس بن مالك رضي الله عنه، لما بلغه عن رجل يشكك في ثبوت الحوض، رد عليه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف كلمة عجيبة، يقول أنس رضي الله عنه: أدركت عجائز بالمدينة، نساء كبيرات سن، أدركت عجائز المدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله أن يردن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلين صلاة إلا سألنا الله أن يردن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في كل صلاة يسألنا الله، قلوبهن امتلأت طمعا ورغبة في أن يردن هذا الحوض. لكن ذاك المكذب الذي ينفي الحوض ما أصلا ما عنده، هو مكذب ما عنده طمع، ولهذا بهذا التكذيب أهل نفسه أن يكون ماذا؟ من الذين يذادون ولا يشربون من الحوض. ومثله الذي يكذب بالشفاعة، فبتكذيبه للشفاعة أهل نفسه ألا يكون من أهلها ولا يحظى بها. ولا يسعد بها. أبو هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك هذا لا يسعد بها، الذي يكذب بالشفاعة لا يسعد بها ولا يكون من أهلها.
قال رحمه الله عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية حوضي، وفي رواية قال عبيد الله فسألته يعني نافعا فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، وفي رواية 3 أيام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم.
نعم، هذه أيضا أحاديث في الحوض، حديث حارثة بن وهب وابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. مما اشتملت عليه هذه الأحاديث ما يتعلق بالمسافة، ولهذا جاء في الحديث الأول ما بين صنعاء والمدينة، ما بين صنعاء والمدينة. الحديث الثاني بين جرباء وأذرح، والثالث بين صنعاء وأيلة. وسيأتي في حديث ما بين عمان إلى أيلة، ويأتي من مقامي إلى عمان. فجاءت حديث كثيرة في ذكر يعني المسافات التي المسافة التي بين أطراف الحوض، وهي متقاربة في الجملة، متقاربة، والتفاوت اليسير بين بعضها ذكر العلماء أن هذا يرجع إلى وصف السائر ليس لوصف المسافة. يعني الركب الآن يصل من منطقة إلى منطقة إذا كانت سرعة كذا على الإبل، أو كانت أقل تكون الوصول في المسافة تكون يعني أطول. إذا كانت مسافة السير البطيئة تطول المسافة، وإذا كانت المسافة السير سريعة تقصر المسافة. فبعضهم أرجع إلى، وهي في الجملة متقاربة، لكن هذا الحديث الذي جاء فيه أن المسافة كما بين جرباء وأذرح، هذا الذي يشكل من بين هذه الأحاديث، ما بين جرباء وأذرح. وجاءت في التفسير هنا قال عبيد الله فسألته يعني نافعا فقال قريتين بالشام بينهم مسيرة 3 ليالي. مسيرة 3 ليالي، هناك مسيرة شهر وهذه مسيرة 3 ليالي. فهذا الذي يشكل في الأحاديث، ولا الأحاديث الأخرى يعني مسافات متقاربة، والتفاوت اليسير الذي بينها يحمل على كما ذكر العلماء على السير البطيء والسير السريع. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر كما بين جرباء وأذرح، قال الحافظ الضياء المقدسي، قال الحافظ الضياء المقدسي إن فيه حذفا، إن فيه حذفا تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح، كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح. واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعا عرضها مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح، عرضها مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح. وذكر الحافظ ابن حجر رواية للحديث، حديث ابن عمر عند الدارقطني، فيه التنصيص على المحذوف مقامي، وكما بين مقامي وبين جرباء وأذرح، وبهذا يزول الإشكال. في الحديث الأول حديث حارثة قال: فقال له المستورد: ألم تسمع؟ قال: الأواني. قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآن مثل الكواكب. فقد يكون ما سمع في يعني الراوي لذكر للآنية، لكن الآنية ثابتة في أحاديث كثيرة مثل ما تقدم، وأيضا كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله:
أيلة هذه مدينة في الأردن. قال: كما بين صنعاء وأيلة، أيلة مدينة في الأردن. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وعن
نعم ذكر في هذين الحديثين ما بين عمان إلى أيلة، وفي الحديث الذي بعده من مقامي إلى عمان، وتقدمت أيضا ذكر مدن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسافة الحوض كالمسافة بين تلك المدن. وهذه كما قدمت، يقول الحافظ ابن حجر: هذه الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر، والتقدير يختلف باختلاف السير، يعني السير البطيء والسير السريع. وحديث أبي ذر وحديث ثوبان وما بعده يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يكرمنا أجمعين بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا بمنه وكرمه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.